العلماء والعلماء
إذا اجتمعنا على الهدى.
مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وأجدد تحية وترحيب بضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور حنفي مدبوري رئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف. مرحبا مجددا يا دكتور.
مرحبا بك يا استاذ،
نورتنا وشرفتنا.
الله يكرمك.
الله يحفظك. كما أجدد تحية وترحيب بالدكتور عبد الرحمن الوليلي استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والداعية الإسلامية. مرحبا دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا دكتور.
الله يحفظكم ويبارك في عمرك.
يحفظكم ويبارك.
وأسعد وأشرف كل السعادة بصحبة أخي وزميلي وأخي الأكبر أستاذي الحبيب مصطفى الأزهري. مرحبا مجددا يا سيدنا.
مرحبا الله بك.
الله يحفظك. اللهم آمين. قبل الفاصل أستاذ عبد الرحمن، كنت تتحدث حضرتك عن هذا الإعجاز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في زمن الأوبئة أو الطاعون، عندما جاء واستشهد الصحابة الكرام بكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه للصحابة الكرام. ذكرت حديثا وقفنا عنده وقلت الحق لا محتاجين نقف معه وقفة، حديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك الإنسان يعني إناء مفتوحا أو زجاجة مفتوحة أو وإلا لابد أن يغطيها. وإحنا عندنا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يحاول يغطي لو عنده كوباية مية، لو عنده إزازة مية
أو
كؤوس سقاء، نعم، قبل ما تنامش وتسيب الإناء أو الكوباية أو الإزازة ليس عليها شيء. أظن في حديث دكتور وأصحاب الفضيلة صححوا لي أنه يوجد رواية ولو وضعت شيئا يسيرا يعني حتى لو حاجة بسيطة على الإناء تحميه من هذه الأوبئة والمشاكل. فضل دكتورنا.
هو لا شك أن يعني الأمر فيه الوجهين،
نعم،
الأمر المادي والأمر المعنوي. الأمر المادي الحقيقي على الحقيقة أن هناك يعني أن كشف هذه الآنية من سواء من الطعام أو من الشراب قد يعرضها للجراثيم أو الفيروسات أو الميكروبات إلى غير ذلك من هذه الكائنات الدقيقة، وكذلك الاستجابة والنبوية، يعني هذا المعنى المعنوي بقى، الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تتضح لنا حتى العلة، يعني هذه البركة في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بشيء يسير، يعني حتى لو كان هذا الشيء لا يحجب حتى وقوع هذا الضرر ماديا، إلا أننا حتى الاستجابة لأمر النبي قد تحصل بها البركة وقد تحصل بها الأمن من الأذى أو الضرر. يعني فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو إشارة نبوية لطيفة من أعظم أساليب الوقاية التي تكون قبل العلاج، اللي هو غط الآنية أو غط الإناء أو كؤوس السقاء.
نعم.
فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يترك إناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه. فيعني أثبت العلم الحديث أن هناك أمراض موسمية وأن هناك كذلك يعني فيروسات تنتقل في أوقات معينة من السنة وتنتشر، نعم، في أوقات معينة من السنة. فهذا مصداق حديث مثلا في ذلك يعني.
نعم.
وكذلك كما ذكرت آنفا قبل الفاصل من الأحاديث التي يعني لا يورد ممرض على مصح أو يورد، نعم، ممرض على صحيح، فيها كذلك من أسباب العدوى، ولكن دون اعتقاد العدوى والطيرة والتشاؤم.
نعم، العدوى بإذن الله.
صحيح، العدوى بإذن الله. كما قال سيدنا عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله.
لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان صحيح يرمي نفسه في النار ويقول كله بإذن الله، يعني
فمن قدر الله عز وجل يعني. صحيح، نحن نأخذ بالأسباب.
صحيح.
أمورنا بالأخذ بالأسباب.
أنا بس في هذا الإطار كنت اسمح لي.
نعم، فضل أحمد.
يعني الدعوة إلى زيارة المريض فيها حديث عظيمة جدا.
صحيح.
يعني
صحيح.
يعني كيف نوفق بين هذا وبين الحذر من العدوى وما إلى ذلك، يعني فضل زيارة المريض والتحذير من صحيح انتقال العدوى.
سؤال وجيه ما شاء الله بالله. يعني هو لا شك أن المريض ابتدائا مثلا لو يعني أدرك أو علم أن عنده مرض مثلا مرض معدي أو مرض يعني يتتمنى الزيارة عنده، المفروض يغلق باب الزيارة.
هو نفسه يرفض.
لا شك يغلق صحيح باب الزيارة.
صحيح. صحيح.
لكن إذا علمت أنه لم يغلق باب الزيارة وأنا يعني خلاص واجب أن أذهب إليه، فأخذ بالإجراءات أو الاحتياطات الاحترازية، يعني خلاص ألبس مثلا الكمامة بتاعتي الشخصية، الوقيات الشخصية، خلاص ممكن أذهب إلى المريض أجلس بعيدا عنه قليلا، أجلس من دون ملامسة، زي ممكن يكون في تهوية جيدة في الغرفة حتى لا ينتقل، لأن طبعا من أسباب انتقال العدوى الملامسة أو حتى الرذاذ في بعض أنواع الأمراض والفيروسات، الدم اللي اختلط بالدم لو مثلا لمست شيء في بعض المأكولات والمشروبات قد تكون سبب انتقال العدوى على حسب الأمراض وعلى حسب.
وهنا في حاجة برضو دكتور عشان الموضوع ما يكونش مفتوح بشكل مش منضبط عند بعض الناس، لأن ممكن بعض الناس بتخاف، أغلب الأمراض المنتشرة بين الناس غير معدية أصلا.
صحيح.
الأغلبها صح يا دكتور؟
ده صحيح.
يعني اغلب الامراض التي تنتشر بين الناس نصلنا عارفين وجميع مرضى المسلمين هي غير معديه.
صحيح.
الامراض المعديه بسيطه ومعروفه مشهوره بين الناس، الامراض الفيروسيه او الامراض الميكروب اللي فيها ميكروب او بكتيريا.
يمكن يا دكتور احمد، نعم، يتم الجمع بين الاحاديث وبعضها.
نعم.
يعني لا يريدن ممرض على مصح ممرض اللي هو حامل الميكروب.
آه.
يعني اللي هو خالط مرضى وعنده الميكروب ممكن ينقله إلى الأصحاء.
نعم.
لأنه يعني كلمة ممرض.
ممرض.
مش مريض.
لا ممرض.
يعني سيسبب المرض.
حامل الميكروب.
نعم.
حامل للمرض. فده حديث بيبين إن في زمن الأوبئة ما يكونش واحد مختلط بمرضى عندهم هذه الميكروبات وهو حامل هذا الميكروب ويجي على أصحاء ينقل إليهم.
أوه.
وده الحديث ده أصل في العزل الصحي.
صحيح.
والناس مارست ده في وباء كورونا لا رد الله
في التباعد الاجتماعي والعزل
حتى داخل الشغل الواجد وفي البيت
حصل عندنا هنا
كان يجي له وبتاع خلاص يعزل واطباق خاصه وملاعق مش كده الناس مارست ده بالضروره.
تمام. تعالى بقى الجامع بين الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار مريض فالحديث اللي هو القدسي من زار مريض فوجدني عنده
مرضته فلم تعودي
هنا ان هذا المرض غير معدي. هذا المرض لان في عند مثلا ناس عندها سكر تعبانه
صحيح.
عندها
صحيح.
ضغط تعبانه عندها
وحترق له بصوره مثلا
كثير
حتى الامراض الكبيره دي
هذا المرض غير معدي.
نعم. نعم.
يمكن الجمع بين الاحاديث وبعضها
صحيح.
ان احنا نفرق بين المرض المعدي والمرض صحيح. غير معدي. طيب تعالى بقى في انواع اخرى من الهدي النبوي
صلى الله عليه وسلم
يمنع بها انتشار المرض الوبائي بالذات. عندما يبين سيدنا أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غطس وضع يده على أنفه وفمه هكذا أو غطى بها غطى
فمه
هكذا. هنا الهدي ده هو منع انتشار الرذاذ الخارج من فم إنسان ممكن يكون حامل للميكروب سواء بكتيريا أو فيروس.
هنا لطيفة يا دكتور إني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم الأمة هذه العبادة الجميلة الجليلة وهذه العادة اللطيفة من 1400 سنة وتيجي منظمة الصحة العالمية دكتور عبد الرحمن في أزمة كورونا وغيرها تنزل نفس التعليمات
بالنصح والإرشادات الوقائية تماما
التي هي تعليمات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا أقول لحضرتك الحال نعم. في مجلة نيوزويك 2020
نعم.
كتب دكتور اسمه إرنست إيريك قال ما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الأمراض من 1400 سنة ويزيد هو الذي تنادي به الآن منظمة الصحة العالمية. طب تعالى أنت النهاردة ما تيجي تحط إيديك على وشك كده لو عطست
نعم.
أو كمك كده وجد العلماء أن القطرة الواحدة من الرذاذ الخارج من الأنف والفم تستطيع أن تعدي 1000 شخص لأن هذه القطرة فيها 100,000 فيروس. الإنسان عشان يعدى من هذا الفيروس محتاج 100 فيروس فأنت النهاردة بهذا الهدي بتمنع إصابة 1000 شخص. طب تعالى حديث آخر.
لا الحديث ده عشان نوفق بين الأدلة بما إن إحنا ماشيين في هذا السياق مش هل هذا الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب.
نعم.
ما معنى الحب العطاس؟
يحب العطاس ويكره التثاؤب لأن العطاس بينم عن نشاط في الجسد يعني
عشان نوضح بس
التثاؤب ينم عن كسر ولكن العطاس
كل
ولكن
هذه الميكروبات
صحيح.
كل هذا أنا
في حديث آخر
بين العلم والشرع وده مطلوب عشان الشبهات يعني
في حديث آخر كان إذا تثاءب صلى الله عليه وسلم نعم. وضع يده على فيه
صحيح.
طب ليه وضع يده على فيه؟ لسببين. اولا لعدم دخول اي حشرات او اي مؤذيات ميكروبات فيروسات خلافه الى الفم دي نمره واحد. نمره اتنين النفس اللي خارج من الفم ده ممكن يكون محمد بثاني اكسيد الكربون محمد ببكتيريا محمد بفيروسات محمد بفطريات فهذا الهادي عشان يمنع كل البلاوي دي. طب تعالى حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في الاناء.
نعم صحيح.
ونهى ان ينفخ في الاناء. فواحد يقول لك لا طب انا بشرب كده مره واحده حتى صحابي قال صلى الله اني لا اروى من نفس واحد. قال ابن الاناء عن فيك ابعده
ادي نفسك فرصه تنفس.
الهادي ليه الهادي ده؟ لان حضرتك لما بتيجي تشرب من الاناء مره واحده بتتنفس الاناء. طب هذا النفس اللي هو الخارج من الاناء يعني محمل ببكتيريا، محمل نعم. بفيروسات، محمل بمشاكل ضخمة جدا، لو واحد جه شرب من 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 ورائك من هذا هنا ياخد العدوى.
سبحان
طيب.
الله.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
نعم صحيح.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من القربة.
صحيح. نعم.
فهمنا حضرتك احاديث كثيره جدا جدا جدا. في حديث بقى اقول لحضرتك عليه يعني عجب بمعنى كلمه عجب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد.
نعم.
وادانا بقى تدريب عملي.
صلى الله عليه
وسلم. دخل المسجد صلى الله عليه وسلم فوجد نخامه في التربه بتاعه المسجد الارض بتاع المسجد ففركها بقدمه وبين للناس عشان يعني ينهى عن النخامة والنخاعة. حديث صحيح نهى عن النخامة وحديث آخر نهى عن النخاعة. في فرق بين الاثنين. النخامة هو كل ما يتنخم به الإنسان من الأنف المخاط الخارج من الأنف.
نعم.
ده نخامة. النخاعة ان انت تجيب كحة جديدة قوي عشان تطرد البصاق اللي موجود في القصبة الهوائية او في الشعب الهوائي. يقول لك كده بيتنخع. فهمنا حضرتك؟
نعم.
يعني عطس جديد اللي بنسميه كده باللغة الدارجة ده عنده سعال شديد قوي. فهمنا حضرتك؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لو هي مثلا عندها حاجة زي كده تتخلص منها ازاي؟ قال ان هو يتنخم في طرف ثوبه ثم يفركه هكذا. ثم يفركه هكذا. حتى ان هو هذا هذه النخامة او هذا النخاعة هذه النخاعة لما بتجف احنا عندنا في حاجة في علم الامراض بنسميه الامراض التي تنتشر بالهواء الاير بورن ديزيز. البصاق او النخامة دي اما بتجف بتتطاير منها البكتيريا والفيروسات في الجو فتنتشر عن طريق الجو. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بدفنها صلى الله عليه وسلم وقال عرضت علي اعمال امتي مساوئها وحاسنها ومحاسنها.
نعم.
فوجدت من محاسنها الاذى يمات عن الطريق ومن مساوئها النخامه لا تدفن او البصاق.
نعم.
لا يدفن. يبقى انت هنا عشان تحمل امه
قدام هدي نبوي صلى الله على النبي
تدفن هذه النخامه. طب ليه بتدفنها؟ قال لك لان التراب نفسه بيحتوي على مواد قاتله للفيروسات والبكتيريا.
سبحان الله.
ده اللي يودينا الحديث
ذاك الحديث
الكلب صحيح دهنا بالتراب.
نعم.
صحيح.
العلماء النهارده عزلوا من التراب مضادات حيويه على اعلى مستوى تقتل البكتيريا وتقتل
الله.
كنا زمان بنشوف الامهات والرفيات على اللي بصرف النظر عن
يغسلوا المعين. صحيح صحيح. نعم. ولا زلنا حتى الان عندنا في بعض قرى الصعيد والارياف البحري بيغسلوا بالتراب.
ليه بيغسلوا بالتراب؟
بينظف جدا وبيغسل يعني.
ده في حديث معجزة. اقسم بالله لو الحديث بس لوحده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده يكفينا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم. نعم.
عندما يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات
ولهن بالتراب.
هذا الحديث انا عملت عليه ضجة. في مؤتمر كان في 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 الكويت في الاعجاز العلمي سنه 2008.
نعم.
واحد قام تكلم في هذا الحديث وحام حوم بسيط حواليه قلت له حاسب الغسل بالتراب ده فيه عمليه ميكانيكيه لقتل الفيروسات وقتل البكتيريا عليها غشاء. فانت هذه الحركة الميكانيكية بتكسر هذا
يعني.
لو الدعك دوت الفار كده فين حضرتك بيكسر هذا الغشاء اللي بيغطي الفيروس او بيغطي البكتيريا فلا يكون منه ضرر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين المضادات الحيوية اللي موجودة في هذا التراب اللي هو بيقتل هذا الفيروس. فيروس اللي هو ده الكلب اللي هو السعار من المميزات بتاعته انه بيلتزق بأي سطح زجاجي أو أي سطح معدني. طب مش هتعرف تتخلص منه بالمية والصابون لوحدها. لازم أن تدعك الإناء لأنه هو لازق.
والدعك هنا بالتراب
الدعك
هو اللي فيه قتل.
الحركة الميكانيكية ديت بتخلص عليه تماما. فهمنا حضرتك؟ فيعني حديث الناس العلماء لما عدنا نتناقش في هذا الموضوع، أقسم بالله العلي العظيم القاعة كان فيها أكتر من حوالي 5000 حاضر.
سبحان
القاعة
الله.
كلها اتكبرت.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله
سبحان
أكبر.
الله. دكتور عبد الرحمن، كلام الدكتور حسن تقولي ده يعني بيعطي الإنسان دفعة إيمانية قوية جدا.
قوية لا شك.
وهنا استحضرت وبتكلم الدكتور موقف كان حصل. كان دكتور حسام عقل ربنا يحفظه ويرضى عنه بيقدم معنا برنامج هنا متجدد في القناة، وأيام كورونا كان في بروفيسور أمريكي اسمه كريج كونسيدان، كتب كريج هو أستاذ فيزياء في أمريكا، كتب بوست على كتب تغريدة على تويتر قال فيها إن أول من فطن إلى الحجر الصحي وعلاج هذه الأوبئة هو نبي المسلمين محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ده حقيقة.
نعم. فجاء الدكتور حسام عقل عجبته التغريدة جدا، فراح بعت لي ترجمة التغريدة وهو رد عليها. قال لي بعد إذنك خد الترجمة بتاعتي دي وخد ردي ده وانشرهم وابقى اعمل له هو منشن لكريك كونسيدر يعني. ففوجئنا برده، يعني هو الرجل رد على الدكتور حسام وشكر الدكتور حسام عقل على الاهتمام وقال له فعلا، وانا لم اقل ذلك، هو حتى لم يسلم اصلا يشرح صدره الاسلام، لكن قال له انا حتى هذه اللحظه لم اجد من ينتبه الى نظام الحجر الصحي والى الحفاظ على المجتمعات مثل محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني حتى تفضل دكتورنا يعني باحاديث كلها مختصة في أساليب الوقاية.
نعم.
وعندنا حديث الجامع أنا الطهور شطر الإيمان.
الله أكبر.
فخلاص ده حديث جامع بقى في صحيح. في الوقاية ودلت بقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل حبة البركة اللي بتقوي المناعة.
وتنبيهات الصحة العالمية غسل اليدين. غسل الوضوء بدل كده وفي الأكل والشرب.
الوضوء. نعم. وقصة من سنن الفطرة المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والأشاجع وتفليل الأصابع. ده كله من سنن الفطرة وحلق العانة ونتف الإبط، دي كلها من الأوامر النبوية للحفاظ على الصحة. ولو وقت الحلقة يسمح حتى عشان برضو السؤال ده يعني بتبادر الأذهان وبيجي كتير،
نختم به إن شاء الله. عبد الله مش عاوز نختم يعني.
روشتة للوقاية بقى من الأمراض الفيروسية أو لتقوية المناعة. فيعني عندنا مثلا باختصار كده عشان في عجالة سريعة يعني. أولا عاوزين نصحح معلومة عند الناس، مش كل واحد يجيله دور برد يقولك أنا مناعتي ضعيفة. ده اعتقاد خاطئ يعني. المناعة دي لا تضعف إلا في حالات نادرة. وعلشان نثبت ان حد مناعته ضعيفه ده تحتاج الى تحاليل وتحاليل وتحاليل دقيقه وعميقه جدا يعني. فده مش كلمه سهله نقول مناعتي ضعيف. ولكن ايه اللي يقوي المناعه؟ ممكن نقول 5 حاجات في عجاله سريعه. اول حاجه طبعا زي ما تفضل دكتور اخذ اللقاحات، يبقى طبعا الوقايه خير من العلاج، يبقى اللقاحات الخاصه بالفيروسات. رقم 2 اتباع نظام غذائي يعني قوي او غني بالمغذيات المناعيه. المغذيات المناعيه بسرعه كده برضو فايده للناس سريعه، اللي هي مثلا فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 موجود في الدجاج، موجود في السلمون، موجود في التونه، موجود في الموز، موجود في البطاطا، دول اكتر حاجه يعني.
نعم.
مثلا فيتامين سي المشهور المعروف اللي هو فيتامين جيم، موجود في الليمون والبرتقال، موجود في الجوافه، موجود في الفراوله، موجود في الكيوي، موجود في البروكلي. دي كلها فيتامين سي.
جميل.
فيتامين اي اللي هو فيتامين ه برضه فيتامين مهم جدا لتقويه المناعه. موجود في ايه فيتامين ه؟ موجود برضه في اللوز، موجود في زيت وبذور عباد الشمس، موجود في زبدة جوز الهند وزبدة الفول السوداني، دي كلها موجودة فيها فيتامين اي. وطبعا البروتينات عامة، والبروتين مش لازم فراخ ولحم وسمك، لا في مثلا البيض المسلوق ومنتجات الألبان والعدس والفول، دي كلها فيها كميات بروتين كافية يعني. رقم 3 شرب مية كتير جدا. مش هنقول ان شرب المية بيقي من الفيروسات، ولكن بيقي من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفيروسات، فيقي من الجفاف، يحسن الرطوبة بتاعت الجسد، يحسن الدورة الدموية، فلازم شرب المية كتير جدا.
جميل.
رقم 4 ممارسة الرياضة. كل الدراسات العلمية أثبتت أن الناس اللي تمارس الرياضة على الأقل من 30 إلى 60 دقيقة يوم بيتمتعوا بنظام مناعة أقوى بكتير من الناس الذين لا يمارسون الرياضة. رقم 5 النوم الكافي، برضو دي دراسات علمية مثبتة، يعني أجروا دراسة علمية على أكثر من 160 شخص، لقوا ان الناس اللي بتتمتع بقسط نوم اقل من 6 ساعات يومين اكثر عرضه للاصابه بالفيروسات.
نعم.
واكثر عرضه للاصابه بنزلات البرد والانفلونزا. فاحنا عاوزين ناخذ بالاسباب الصحيه والشرعيه من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم.
نعم. جزاك الله خير. الله يهديك دكتورنا الحبيب.
لو في دقيقه.
نعم تفضل يا
شيخ. في دقيقه.
تفضل
استاذ. من خلال تجربه.
نعم.
اول كورونا قبل ما يتم الاعلان عنها انا خدت كورونا في نوفمبر 2019. بعديها بحوالي 3-4 أيام زوجتي خدت مني كورونا.
سبحان الله.
انا كنت في هذا التوقيت متخيل ان هي فيروس انفلونزا الخنازير لنفس الاعراض. عملت ايه؟ نمره واحد كان في هذا التوقيت في البرتقال واليوسفي يعني موجوده بغزاره يعني. جبت برتقال ويوسفي في البيت خزنت، بعت الولاد جابوا هاتولنا يوسفي وبرتقال. تاني حاجه بيت اشرب ينسون وحبه بركه.
نعم ما شاء الله جميل.
ينسون وحبه اليانسون ده تم استخراج منه الماده المضاده للفيروسات اللي احنا بنسميها التامي فلو.
اليانسون الموجوده في ادويه البرد معروفه صحيح.
نعم صحيح. فهم حضرتك؟ فاستخدمت اليانسون واستخدمت حبه البرك.
نعم.
مع شرب الماء زي ما قال الدكتور عبد الرحمن ده مهم جدا. فانت ممكن وانت في البيت
تعالج نفسك.
يعني تقدر تعالج نفسك وتقدر. وبعدين طلبت من جميع افراد الاسره من ولادي ولاد ولادي واخواتي وكل الاسره ما حدش يخش عليها نهائي.
نعم.
عزلنا نفسنا
قبل ما تظهر،
قبل ما يعرضوا عن ان في كورونا
يعني.
قبل ما يعرضوا ان في كورونا وبفضل الله سبحانه وتعالى كنت في الايام دي كنت حاسس خلاص ان احنا هنموت هنموت.
ايوه سبحان الله.
خصوصا ان تم الاعلان ان شعبان عبد الرحيم مات بنفس الاعراض. قلنا بس خلاص احنا ايه ميتين ميتين. لكن هذا الهاج اللي انا اتبعته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا نعزل نفسينا وان احنا نستخدم الحاجات اللي هي مقويه لجهاز المناعه، حبه البركه، استخدمنا ايضا الكركم فاهمنا حضرتك، استخدمنا ايضا الزنجبيل كشرب برضو.
نعم.
شربنا زنجبيل، شربنا ينسون، شربنا حبة بركة. جميل. والكركم كنا بنحطه على الشوربة. أو على الرز. بفضل صحيح. الله سبحانه صحيح. وتعالى اختفى المرض من عندنا.
ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله.
كتجربة. أنا بكلمك عن تجربة حية شخصية.
هو الشعور كان أنا كنت سبحان الله أنا جات لي في نفس الشهر بتاع حضرتك بالضبط برضو.
نعم.
كنت مؤتمر ساعتها في الرياض. وسبحان الله رحت مكة أولا، ومكة ما شاء الله تجمع كل الجنسيات والعالم. أي نعم. فتعبت جدا، رحت على الرياض، وصلت الصبح زمايلي بيصحوني عشان ننزل المؤتمر مش قادر أقوم، والحرارة ارتفعت جدا 39.5، ويجي كان جالي طبيب هندي يديني خافض الحرارة تطلع تاني، كل ما تنزل تطلع تاني، كان لسه لم تعلن كورونا. فقال احنا مش عارفين في ايه. ولم استطيع حضور المؤتمر. فقلت للناس وقتها زمايلي قلت لهم احملوني الى مكه. والله كان جالي نفس الشعور الدكتور، لو شعور الموت. فكان اخي الحبيب الشيخ عوض اخ فاضل التقيته في الرياض فاخذني وذهب بي الى مكه. شربت ماء زمزم. اي نعم شربت ماء زمزم. والله شربت زمزم.
نوقف حلقه الماء زمزم.
وفضلت مكه 5 ايام تقريبا الى ان عافاني الله. الحمد لله الحمد لله. استاذ الحبيب هل لك من نصيحه اخيره؟
انا بس برضو لان في ناس بتعاني من بعد كورونا من بعض الاعراض اللي لا تزال مستمره، هو فقدان الشم في بعض اثار
بس ليس بصفه مستمره.
نعم.
يعني ليس بصفه مستمره، لكن ممكن يفقدوا الفتره بسيطه ثم يعود ثم تعود حاسه الشم مره ثانيه.
راح لدكتوره قالت له في المستشفى حكومي يعني، قالت له لا حاسه الشم ماتت عنك، هل ده طبيا صح؟
لا لا صحيح.
طيب هل في عشب معين اذا كان مثلا يعني يقوي في حس الشم تاني يعيدها تاني او بالمناسبه
برضو ليس عليه عشان دليل الاستفاد. ليس كلام عليه دليل وليست عليه ابحاث.
نعم.
لكن حس الشم بتفقد مع كورونا لفتره ثم تعود مره اخرى.
طب اذا كانت ضعفت
يعني وصل الى حاله دي ممكن الهجامه تفيده جدا، تنشيط الدوره الدمويه في المكان، ويعني زي تجدد للخلايا وسيط يعني، فدي بتزود الامداد الدموي والتغذيه اللي جايه للمكان لا شك. طبعا زي ما دكتورنا برضو بيضيف لنا في قصه حبه البركه ممكن يصنع منها برضو استنشاق او غيرها من الزيوت برضو، فممكن دي اسباب يعني.
اقول لحضرتك على موضوع
تفضل يا دكتور
بالنسبه للاستنشاق.
الاستنشاق صحيح.
حبه البركه دي كان ليا زميل في قسم الدواجن في طب القاهره.
نعم.
كان عنده التهاب في جيوب الانفيه مورم وشه لغايه ان الورم غطى على عينيه من فوق.
سبحان الله.
فاتصل بيا الحقني اعمل ايه اسوي ايه؟ قلت له في طريقه سهله جدا بس عليك انك انت تقوم بيها وتنفذها. قال لي ايه هي؟ قلت له تجيب اناء زي كده.
صحيح.
حط فيه مية بتغلي وتجيب مثلا زي غطا من الصفيح غطا من الصفيح
بيتغطي بيه الإناء يعني.
وتحط على الإناء ده البخار اللي يطلع من الإناء هيسخن الزيت بتاع حبة البرك وتحط زي حاجة زي قمعة كده وتستنشق البخار بتاع زيت حبة البركة اللي طالع من هذا الغطا وشوف النتيجة معاك. قسما بالله قال لي يا دكتور حنفي انا ما شفت طريقة انجع من دي.
عفوا انا محتاج اتعلمها. انا ماء مغلي وحطينا فيه حبة البركة
هتحط على معلقة زيت حبة البركة؟
لا مش حطيت فيه لا هذا الاناء اهو
هتحطه على غطا
هجيب غطا زي مثلا ايه خلينا كده في برطمان مربى
نعم
هجيب برطمان المربى ليه غطا نحاس
على البخار بقى البخار اللي يسخن
حط الزيت على الغطا وحط الغطا اللي فيه الزيت على الاناء اللي فيه المية اللي بتغلي المية اللي بتغلي دي هتطلع البخار بتاعها هتسخن الزيت
صحيح.
انت هتعمل زي قمع من الورق وهتحطه على الغطا ده وهتستنشق البخار الخارج من الزيت طيب انت مش عارف تعمل الموضوع ده انا ما بيجيني التهاب جيوب انفية وببقى خلاص يعني مش قادر بعمل ايه بروح غامز صباعي في الزيت بتاع حبة البرك واعمل عملية تدليك للمنطقة بتاع الانف سلكت
بره وجوه
جوه سلكت بفضل الله سبحانه وتعالى
يبقى دي وصفة
وجرب
لا ده الحاجات اللي بتتباع يا دكتور
استنشاق حبة البركة
هذه الخبرات الجميلة ما شاء الله
حبة البركة
جرب وشوف
اللهم بارك
بفضل الله عز وجل لو عندك ايه
هتطلع زيت حبة البركة حبة زيت حبة البركة
لا زيت حبة البركة ما شاء الله نافع في كل
اين شاء الله بقى الزيت الاصلي بتاع حبة البركة يا دكتور
بص انت حضرتك انا كنت بعمل ايه ما بروحش اشتري الزيت كده من عند اي عطار انا باخد الحبه نفسها واطلع بيها على الغري واروح على المقص لو سمحت اعصر لي دول على البرد قدام عينيا
قد ايه يعني نص كيلو
الكيلو الكيلو بيطلع بالظبط من 200 الى 250 جرام زيت حبه
يعني طلع ربع كيلو زيت
اللي هي حبه البركه البلدي
البلدي
في حضرتك المانيا وبعض دول اوروبا بتطالب محافظه المنيا هنا بتاعتنا انها تبعت لها كل المحصول بتاعها بحبه البركه البلديه بتاعتنا دي لان هي اكتر حبه بتدينا كميه من الزيت من 250 لغايه 300 جرام تديك زيت الكيلو يديك هذه
عندنا
الكمية.
كنوز والله
يعني لو عندك
تصعيد
لا
عندك
روح لنا
المنيا الموضوع ده يا
دكتور لا نروح مخصوص
خد كده 3 كيلو حبه بركه وروح اغسلهم على البارد هيدوك من 800 الى 900 جرام زيت حبة بركة استخدمه وحطه في التلاجة واستخدمه
محتاجين حلقة تانية في هذه المعجزات والله معجزات من الله سبحانه وتعالى وإعجاز من رسول الله عليه الصلاة والسلام
الله الذي علمنا علم أمته كل هذا الخير
والله يا دكتور دكتور أحمد قولوا هذا الكلام للناس أي حد عنده التهاب في الجيوب الأنفية يجيب بس يعمل صباعه كده في الزيت ويعمل سوابنج او يعمل عملية زي ايه زي تدليك لي الغشاء المخاطي الغشاء المخاطي للانف من جوه وهتشوف ايه اللي هيحصل
ما شاء الله
هيتسلك تماما وهينزل كتل من المخاط
اللهم بارك يا رب عافينا وجميع مرضى المسلمين واصداقا لنصيحة استاذ الحبيب مصطفى الازهري فلنصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شكر وتقدير لضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي أستاذ علم الفيروسات ورئيس قسم الفيروسات بجامعة بن سويف شكرا جزيلا دكتور حنفي
شكرا شرفتنا
الله يبارك
فيك ربنا يبارك فيك
كل شكر التقدير للدكتور عبد الرحمن الوليلي استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن
شكرا وصول لحضرتك
الله يحفظك الله خير دكتور
اللهم امين اللهم امين مشاهدينا الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة وعلى ان نلقاكم في لقاءات اخرى باذن الله سبحانه وتعالى مع ليل الندى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ليل الأحبة بدره نور بدا والطير من فرق المحبة قد شذا